بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
طيب، مراجعة يسيرة. مر معنا في درس سابق ما ذكره المؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء، وذكر من نواقض الوضوء انتقاض الوضوء بالنوم، ومر معنا أن الصحيح في ذلك التفصيل، فما هو التفصيل؟ نعم، تفضل عندك، تفضل. نعم، دليل. ولكن من نوم أو غائط أو بول. طيب، جمعا بين الأدلة مع الأدلة التي فيها أنهم كانوا ينعسون ويصلون، معناه إذا أدرك ما حوله ويعي فلا ينقض الوضوء. العينان وكاء السهم. طيب، كذلك من المسائل التي مرت معنا نقض الوضوء بالقي، هل القي ينقض الوضوء؟ نعم. أحد من الخلف هناك؟ في أحد ينقض الجواب على هذا؟ أحد يجيب؟ طيب، نأخذ بعض الأسماء. أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الخضر. نعم، أسامة بن زيد موجود؟ ها، من أهل الرصد موجود أسامة؟ طيب، إسماعيل ابن عبد حيدرة، كيف هذا ابن عبد حيدرة؟ تعبيد لغير الله أو هذا شيء آخر؟ هكذا عبد حيدر. نعم، إسماعيل موجود؟ إسماعيل. طيب، حازم بن فيصل سالم، حازم، حازم فيه. نعم، يرفع يده إذا موجود، بارك الله فيك. ها، الذي قبله إسماعيل. نعم، إسماعيل أو حازم. نعم، طيب، إذا كان موجود يقوم حتى نراه. ها، يقوم حتى نراه، لا بس. طيب، حسين بن علوي عاطف، حسين. نعم، ينقض الوضوء؟ لا ينقض، هذه ضعيف، بارك الله فيك. طيب، كذلك مما مر معنا من المسائل الخلاف في الرعاف، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نعم، خليل بن سرحان، خليل بن سرحان موجود؟ طيب، محمد بن صلاح المدوري، المدوري. طيب، المدوري موجود محمد بن صلاح؟ محمد بن صلاح معذور؟ طيب لا بأس. طيب محمد بن فضل، محمد بن فضل عبد الرحمن يافعي؟ طيب نعم موجود محمد بن فضل. نعم يونس بن عادل عاطف موجود؟ يونس، يونس طيب عبد الرب بن عبد الرب عبد الله، عبد الرب بن عبد الرب موجود؟ نعم موجود. عبد الملك بن عبد الله بن علي أبو بكر عبد الملك؟ نعم عبد الملك. طيب من يجيب؟ تفضلوا، أحد يرفع يده يجيب؟ نعم الحديث الذي فيه ضعيف، حديث ضعيف. طيب مر معنا كذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، انتقاض الوضوء بمس الذكر، وعلمنا الخلاف في هذا، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ فضل بن صالح الردفاني موجود؟ عن فضل، فضل عن فضل. السؤال هذا زيادة خير في خير، نقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء؟ ينقض نعم. والحديث دليل؟ نعم، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. الله يحفظكم يبارك فيكم ينفع بكم وبالجميع. طيب مر معنا مرجحات ترجح حديث بسرة على حديث طلق، من يعطينا بعض هذه المرجحات؟ نعم بعض هذه المرجحات. النميري موجود يعطينا واحد من المرجحات يفيدنا ويحفز الآخرين؟ أصح نعم، حديث بسرة أصح من حديث طلق. كذلك من يعطينا ثانيا؟ نعم أنه ينضم إليه عدة أحاديث. ثالثا أنه خارج عن الأصل. نعم نعم. ما حد يزيد في زيادة؟ هل يزيد شيء؟ تفضل. خلاص ما دام قد أجبت ارفع صوتك، ما سمعتك. طيب آثار عن الصحابة كيف يعني مقصود؟ والآخر يعني نفس على خلاف الأصل. نعم هذا هو. طيب والصحيح أنه لا ينحصر بالذكر لحديث من؟ ما لفظه؟ نعم كذلك حديث الآخر في من مس، حديث عمرو بن شعيب، وكذلك بمعنى في من مس فرجه أو أيما امرأة مست فرجها، فيدل على أنه يتناول الرجل والأنثى والقبل والدبر. هذا هو الصحيح خلافا لمن خالف في هذه المسألة. نعم. طيب اليوم باب الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الغسل، أي هذا مدخل في معرفة أحكام الغسل. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي. والغسل هو فعل الاغتسال، وهو التعبد لله عز وجل لتعميم الجسد بالماء على وجه مخصوص، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال رحمه الله: يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبالحيض، وبالنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت، وبالإسلام. هذه سبع موجبات ذكرها رحمه الله من موجبات الوصف، أي سبع أسباب يجب بها الاغتسال، وسيأتي شرحها واحدا واحدا في شرحه رحمه الله. قال: أما وجوب الغسل بخروج المني لشهوة، فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث الماء من الماء، وأحاديث في المني الغسل، وصدق اسم الجنابة على ما كان كذلك. وقد قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، ولا أعلم بذلك خلافا، وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة وكذلك بين من بعدهم، هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب؟ طيب، هذه المسألة الثانية. نبدأ بالمسألة الأولى، قوله: أما وجوب الغسل بخروج المني لشهوة، أي هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، خروج المني لشهوة. فإذا خرج المني بشرط أن يكون بشهوة فإنه يجب الغسل لأدلة الكتاب والسنة كما أشار رحمه الله. وقوله لشهوة ليخرج ما إذا كان بغير شهوة، مثل أن يكون بسبب المرض، فكما يوجد سلس للبول يوجد عند بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم السامعين، من هذا النوع من السلس، سلس بالمني، أو يصاب إنسان بحادث في ظهره أو نحو ذلك، فيكون عنده كذلك نزول في بعض الأحيان بغير إرادة. وبعض الناس عند الخوف أو بسبب الضعف، فله أسباب كثيرة كما ذكرها أهل العلم، وذكره كذلك بعض أهل الطب قديما وحديثا. ولكن المقصود هو أن يخرج لشهوة، هذا هو الذي يثبت به حكم الاغتسال، هذا هو الصحيح، خلافا لمن خالف في هذا كبعض الشافعية ومن وافقهم. وقوله ولو بتفكر، يعني ولو كان بمجرد الفكرة، والناس يتفاوتون في الشهوة، فمن الناس بالتفكير قد ينزل، فإذا وقع مثل ذلك فيجب كذلك الغسل لأن المني خرج بشهوة. ومن باب أولى إذا كان بسماع أو نظر أو مس أو غير ذلك، على أن تعمد إخراجه حرام لعموم الأدلة في هذا الباب: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وذكر من الأدلة الآية: وإن كنتم جنبا فطهروا، قال: ويتحقق حصول الجنابة بهذا، كما سيأتي معنا كذلك معناه في الأدلة الأخرى أن الإنزال يقع به الجنابة، وكذلك حديث الماء من الماء وهو في صحيح مسلم وغيره، وقد أشار بالتعليق، ومعناه ماء الاغتسال من ماء الإنزال، فإذا أنزل فإنه يغتسل، ولكن ليس أي إنزال، كما قلنا خلافا لمن ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء كالشافعية أو بعض الشافعية قالوا كل إنزال يلزم منه الاغتسال، والصحيح الإنزال الذي يكون لشهوة، أما إذا كان لمرض وعلة ونحو ذلك فالصحيح لا. ولكن هل معنى أن الماء لا يجب إلا من الإنزال؟ هل هذا حصر؟ الصحيح ليس بحصر، وإنما هذا ذكر لوجه من أوجه الاغتسال. وأما الحديث الثاني في المني الغسل وإن كان معناه صحيح لكنه ضعيف من جهة الرواية كما أشار في التعليق، ففيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. وليس هذا حصر، وسيأتي معنا كما ذكر رحمه الله في المتن وسيأتي بالشرح أن هناك أسبابا أخرى. والثاني كما قال بالتقاء الختانين، قال رحمه الله هل يجب الوصول بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني؟ والحق الأول، يعني يجب ولو لم يخرج المني، فيكون هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال. وقوله التقاء الختانين، هل فيه شرطية الاختتان؟ فإذا لم يقع الاختتان فإنه لا يجب؟ الصحيح لا، بل المراد موضع الختانين كما قال العلماء، والالتقاء ها هنا يكون بالمحاذاة، وختان الرجل الجلد التي تغطي الحشفة تقطع، والمرأة الزائد عن البضر يقطع إن احتيج إلى ذلك. ولهذا قال العلماء هذا الحديث دليل على إثبات ختان المرأة عند الحاجة، لأنهم اختلفوا في حديث الأمر بختن المرأة وقوله ولا تمهكي، فاختلف في صحته، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وعلى القول بتضعيفه لا يعني أن الحكم ضعف، لأنه ثبت بأحاديث أخرى ومنها هذا الحديث في التقاء الختانين. فإذن معناه أنه يوجد موضع لختان الرجل وموضع لختان المرأة، وهذا هو الصحيح. ولكن كما أن الرجال منهم من يولد مختونا لا يحتاج إلى اختتان، يعني الجلدة التي تغطي الحشفة تكون قصيرة لا يحتاج إلى اختتان، فكذلك من النساء، وهذا كثير في الرجال قليل وفي النساء إيش؟ كثير. في الرجال قليل أن يرد الذكر مختونا، نادر، وفي النساء العكس، قليل من النساء من يحتاج إلى ختان. ولهذا جاء في الرواية التي يحسنها بعض أهل العلم ولا تنهكي، يعني لا تزيلي كل شيء، فإذا كان ليس هناك شيء زائد فلا حاجة لختان المرأة، لأن الزائد يثير المرأة فيضرها وربما يجعلها في إثارة مستمرة، فلذلك يقص الزائد ويبقى لأجل حقها، لها حق فهذا الحق يبقى، فهو أحظى لها وللزوج. والالتقاء ليس ما المراد به التلامس على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل المراد بالالتقاء هو تغييب الحشفة، يعني المحاذاة والتوازي، فإذا حصلت المحاذاة حصل الالتقاء ووجب الغسل. ولو لم ينزل، ولو لم يولج كاملا، بمجرد حصول هذا الالتقاء بنص الحديث وجب الغسل. قال رحمه الله تعالى: والحق الأول لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة، فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني. ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، وهذا لم يصح، ولو صح بعضهم رجحه موقوفا من رأيي وليس ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل، الصحيح أن الماء من الماء ليس للحصر، وليس يلزم منه النسخ، ولكن هذا في إثبات حكم وهذا في إثبات حكم. إذا نزل الماء بشهوة وجب الغسل، وإذا حصل التقاء الختانين وإن لم ينزل وجب الغسل. فإذا حصل الأمران، اجتماع الختانين مع الإنزال، من باب أولى أنه كذلك ماذا؟ يجب الغسل. فإذن هي ثلاثة أوجه كلها يجب بها الغسل: أن ينزل ولا يقع جماع فيجب الغسل، أن يجامع ولا يقع إنزال فيجب الغسل، أن يجامع وينزل يجب الغسل. وقوله إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، المراد حصول الجماع، فذكر هذا الوصف ليس للحصر ولكنه لذكر الغالب، فإذا وقع بأي كيفية كانت فإنه يثبت حكم الاغتسال. قال رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل أنا وهذه ثم تغتسل. والمعنى أنه يجب الغسل إذا وقع الجماع ولو بدون إنزال. والفرق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله إذا التقى الختانان أنه ولو لم يولج في إذا التقى الختانان، وأما بالجماع معناه أولج، ومع ذلك إذا لم ينزل لا يجب الغسل، وفي الأول وإن لم يولج ماذا؟ يجب الغسل. عندنا الآن ثلاثة أشياء: يبدأ الجماع، يلتقي الختان بالختان فقط ولا يجامع، فإذا التقى الختانان بمعنى غيب الحشفة وجب الغسل، وأما إذا التقى من الظاهر فلا يجب الغسل، وإذا جامع ولم ينزل وجب الغسل، وإذا أنزل كذلك من باب أولى وجب الغسل. وفي هذا الحديث كذلك دليل على أنه لا ينافي الحياء الكلام في مثل هذا لأجل التعليم، لأجل التعليم، فهو لا ينافي الحياء. قال: وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك، وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة، وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس. فهذا هو الثالث والرابع: وجوب الاغتسال بالحيض، ولا خلاف في ذلك لأنه دل عليه دليل القرآن كما قال والسنة المتواترة، يعني أحاديث كثيرة، وكذلك وقع الإجماع. أما القرآن قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما السنة فحديث فاطمة بنت أبي قبيش في الصحيح في سؤالها: فأمرها إذا ذهب الدم أن تغتسل، قال: فاغسلي عنك الدم ثم صلي، أو قال: وصلي. وغيره من الأحاديث التي تدل على هذا. والنفاس مثل الحيض، وكذلك دلت أدلة على ذلك، أي على الاغتسال منه. فهذا هو الموجب الرابع. قال: وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام، يعني إذا أنزل حال كونه نائما يرى مثل الحلم. قال: إلا ما يحكى عن النخعي، يعني خالف في هذا. والصحيح أن النخعي ما نقل عنه ليس صريح. قال: ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللا، يعني ليس بالرؤيا ولكن بالبلل، وهذا هو الصحيح في المسألة، وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل على النخعي رحمه الله. لا يمكن لمثل النخعي أن يخالف السنة، ولكن يحمل على هذا أنه نفى للاحتلام من دون البلل. قال: كما في حديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري، وفيه مقال خفيف. والحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن يرتقي إلى الحسن لوجود شواهد ومتابعات له. قال: وأخرج نحو أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك. والخلاصة أن المحتلم إذا رأى الجماع في المنام ولكنه لم يرى الماء لا يجب عليه الاغتسال. فإن قال قائل: ربما يجف الماء بسبب الحر ونحوه، فيقال: وإن كان لأجلي لا يفتح باب الوسواس، ولأنه لا يثبت الشيء إلا بيقين. وهذا هو الذي جاءت به النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما في حديث أم سلمة: نعم، إذا رأت الماء. إذا كان هذا في حق المرأة، والمرأة ماؤها أقل من الرجل، أو لا يكاد يذكر عند بعض النساء ماء، ومع ذلك أمرها ألا تغتسل حتى ترى الماء، حتى لو رأت الشيء في منامها، فلا عبرة بذلك. فالرجل من باب أولى، الرجل من باب أولى. فعندنا الآن أربع صور. الصورة الأولى أن يحتلم ولا يرى الماء فلا يجب الاغتسال ذكرا كان أو أنثى. الصورة الثانية أن يحتلم ويرى الماء فهنا يغتسل. الصورة الثالثة أن يرى الماء ولا يتذكر احتلاما وهذا كذلك ماذا؟ يغتسل. هذا كذلك يغتسل. الصورة الرابعة أن يتذكر الاحتلام ولكنه يشك في البلل، يشك في البلل فيرى رطوبة لكنها ليست رطوبة الماء الذي يعرفه، يشك هل هذه الرطوبة عرق أم هذه الرطوبة باقي البلل الذي جاء في الحديث. فهنا قال العلماء يعمل بالقرينة إن كانت عنده قرينة. فالناس لا يستوون في الماء الذي ينزل منه، فمنهم من يعرف نفسه أن له رائحة يعرفها فإن وجد هذه الرائحة فإنه يغتسل ولو شك في البلد، بل على الصحيح ولو جف البلد ما دام الرائحة موجودة وآثار الماء موجود، لأن المقصود وجود بلل ولو جف البلل وقد علم باليقين أنه كان بلل. بماذا؟ بالرائحة وبآثار البلل. فإن كان لا يعرف أو كانت ليست لما ينزل منه رائحة أو اختلط عليه فهنا يبقى أنه ماذا؟ شك، والشك لا يزيل اليقين، فالأصل العدم فيبقى على هذا العدم حتى يأتي يقين. فما دام أنه لا وجود لليقين فلا شيء عليه، لا يجب عليه الغسل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهل يلزم أن يحصل شهوة؟ الصحيح لا يلزم حصول شهوة، كما تقدم معنا في أحد الصور ماذا؟ أنه قد يرى الماء ولا يرى أصلا الاحتلام، يعني لا 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 حلم ولا شهوة في نومه واحتلامه، ولكن لأنه رأى الماء يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب بالموت فالمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن، أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات. وقد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت، وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية. ولاحظوا هنا احتاج أن يذكر كلام المهدي ليرد على من؟ على الجلال. قال: وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى، وهو كما قال رحمه الله وله أدلة كثيرة، منها حديث معطية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل بماء وسدر وتجعل آخرها كافورا أو فيه شيء من كافور، والحديث الصحيحين. فالميت يغسل، هذا من مواضع وموجبات الغسل أن الميت يغسل. نعم، طيب، إلى هنا إن شاء الله.